بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. مضى معنا تاريخ نشأة علم النحو، وما هو سبب وضع علم النحو؟ سبب وضع علم النحو هو ماذا؟ أن حصول اللحن. ما هو سبب حصول اللحن ودخوله على الألسنة العربية، السريقة العربية عندك؟
اختلاط العرب العجمي.
هذا هو. طيب، هذا الذي درسناه أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال ابن خلدون، قال في سبب وضع النحو، قال بعد أن ذكر دخول الناس في الإسلام واختلاط العرب بالعجم وبما تسبب في تغير الملكة اللسانية، قال وخشي أهل العلوم منهم، يعني أهل العلم، يعني نظروا إلى وأهل العلم خاصية فيهم أنهم يعرفون الفتن وهي مقبلة، بينما عامة الناس لا يعرفونها إلا وقد أدبرت. وفي قصتها وفي قصة قارون أعظم وعظ وأبين مثل، قال وخشي أهل العلم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا، أي أصلا تفسد الملكة من أصلها. أن قلت لكم هنا قاعدة أن كثرة المساس تذهب الإحساس، يختلطون مع الناس وهكذا. ف يعني ما هي أول كلمة وقع فيها اللحن؟ من يذكرها لي عندك؟ عصا. ماذا لما نسبها إلى نفسه؟ ماذا قال؟ قال عصاتي. والصواب عصايا، هذه عصايا من ألفاظ القرآن. سبحان الله، كيف وقعت؟ هي لفظ القرآن، من ألفاظ القرآن، من ألفاظ المصحف. واللحن الثاني فيها من نذكره؟ في كلمة عصا عندك، يعني جمعوها على ماذا؟ الصواب عصي أو عصيهم، من ألفاظ القرآن أيضا. سبحان الله، يعني الخطأ في كلمة عصي في نسبتها إلى النفس وفي جمعها، وهي من ألفاظ المصحف. فإذا فكيف بغيرها؟ تغيرت بعض الشيء. طيب، هذا هو. قال رأسا، يعني أصلا. ما معنى رأسا؟ أصلا. قال ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث. ما معنى ينغلق القرآن والحديث؟ ينغلق فهمه. يقرأ القرآن لا يفهم، يقرأ الحديث لا يفهم، والله المستعان. هذا هو. وهذه الفكرة هي، بارك الله فيكم، ماذا هي التي، يعني التي يسعى إليها أعداء الله عز وجل من ماذا؟ من تقليل الدروس في ماذا؟ تقليل الدروس، دروس اللغة العربية. بل يسعون بكل جهد، يعني أن تكون العامية هي السائدة، يعني حتى أنهم ماذا، يعني طرحوا فكرة على بعض ماذا، على بعض أتباعهم من العلمانيين، أنه لا داعي لدراسة اللغة، قالوا هذا عربي يتكلم، إذن لا داعي يدرس لغة، نطرح بدلها الإنجليزية، يدرس الإنجليزية أما العربية لا يدرسها. فإذا يعني تعجمت لسانه، يعني أصبح يقرأ القرآن وإذا أغلق المصحف يعني ما استطيع اتخاطب مع من بجانبه يقرا الآية ولا يفهم معناها، وربما قراها في ترجمه خاطئه وما يعرف الترجمه انها خطا، وهكذا. والترجمه هي عباره عن تقريب، ايش تقريب معنى، ليست المعنى كامل. لا يمكن ان تعبر لغه في السعه والبيان، يعني مثل العربيه اصلا، مثل العربيه يعني ماذا سيقول، يعني مثلا لو مثلا من عادى لوليا فقد اذنته بالحرب، يعني ماذا، يعني ما سيستطيع ترجمه المعنى كامل، لا يمكن. غايه ما في الامر ترجمه الظاهر. طيب، لالفاظ القران والسنه دلاله مطابقه، دلاله تضمن، دلاله التزام، هذه دلاله الالتزام تضيع بالترجمه تماما. لابد ما يقراها ويفهمها الا ان فهم العربيه. ذلك الشيخ ابن عثيمين يقول: ومن رزق التفكر في دلاله الالتزام فقد افتتح عليه بابا عظيما من ابواب الفهم، ويفيد في التفسير، في الحديث، في سائر علوم الدين معرفة دلالة الالتزام. هذا هو. قال: فينغلق القرآن الحديث على الفهوم جمع فهم. قال: فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مضطردة شبه الكليات القواعد. فاستنبطوا أي استخرجوا، والاستنباط هو الاستخراج بذكاء وحذق ومهارة. الاستخراج بذكاء وحذق ومهارة يسمى استنباط. وسبب تسمية الأخذ من الدليل أو الأخذ من الشيء، ما هي سبب تسميته استنباط؟ كان هناك قوم في شمال الجزيرة اسمهم الأنباط. الأنباط هؤلاء أناس كان ينظرون لهم خبرة، ينظرون إلى الجبال وإلى السهول وإلى الأراضي وإلى الأشجار، فيعرفون أماكن وجود الماء، فيذهبوا يحفرون فيجدون الماء أينما أشاروا إليه. ثم سمي الاستخراج من القرآن أو من السنة استنباط. لماذا؟ يحتاج إلى عناء، مثل صاحب ذاك الماء، كيف أخرج الماء من باطن الأرض؟ هل بسهولة أم بذكاء وعناء وحفر؟ يعني بذكاء وبجهد. سلام الله. إذن الذي يريد ماذا؟ استخراج الدليل، لابد من جهد، يكون عنده آلة الاجتهاد، يكون عنده علوم الآلة، يكون متوفرة فيه شروط الاجتهاد. قال: فاستنبطوا من مجاري كلامهم. المجاري هي المناحي والنواحي والجهات والأساليب، النواحي والجهات والأساليب. قال: قوانين قواعد كلية مضطردة، يعني قانون نحوي، قاعدة كلية مضطردة. يعني ما معنى مضطردة؟ مستمرة. قال: تلك الملكة مضطردة أي مستمرة شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام. إنما النحو قياس يتبع، يعني الكلمة، يعني الجملة يقاس عنها ماذا؟ قاس عليها غيرها، قاس عليها غيرها. قال: يقيسون عليه سائر أنواع الكلام، ويلحقون الأشباه بالأشباه، يلحقون الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير مباشرة. مثلا لو قلت: خرج زيد، اعرب خرج زيد، وقلت لآخر: اعرب قام محمد، هي نفسها فعل فاعل، فعل فاعل، لكن مدلول قام غير مدلول خرج. مثلا المدلول، لكن الإعراب واحد، فهذا شبيه بشبيه ونظير بنظير. ألف السيوطي كتاب في 4 مجلدات سماه الأشباه والنظائر النحوية، كان يقرأ كتب النحو وأي فائدة تشبه فائدة يكتبها حتى اجتمع عنده أربع مجلدات، فينظر الفائدة المتشابهة، الشيء هذه الفائدة تشبه هذه الفائدة يجعلها بجانبها حتى اجتمع عنده أربع مجلدات. سيوطي موسوعة، سيوطي موسوعة، وكان عنده شيء من التصوف، سيوطي كان عنده من التصوف، وكان رجل يحب الفخر جدا، سيوطي من يحب الفخر، حتى ذات مرة نظر منظومة قال في آخرها: وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا ينقسم الهادي وعد، وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. قال يمكن أن المجدد على رأس المئة التاسعة. طيب، وذات مرة قال ماذا؟ قال: وقد نظمت سبع ألفيات في سبع علوم من علوم الإسلام ما اجتمعت لأحد قبلي، وما أظنها تجتمع لأحد بعدي. وفعلا ما اجتمعت لأحد، إلى الآن ما اجتمعت لأحد. الشاهد أن السيوطي كان ماذا؟ يحب الفخر، حب الفخر جدا. من يضرب به المثل في الفخر؟ المتنبي، المتنبي يضرب به الفخر، قتله شعره، كان يقول ماذا: الخيل والليل البيداء تعرفني والسيف والرمح والقطاس والقلم. لما هجم عليه مجموعة لصوص يريدون يقتلونه، أراد أن يهرب، فقال له عبده الذي معه، عبد المرافق له، قال: أنت تقول الخيل والليل البيداء تعرفني والسيف والرمح والقطاس والقلم، والآن تتركني يقتلوني وتهرب؟ قال: قتلني قاتلك الله. رجع قاتل حتى قتل، قتله الفخر. يعني في قتله، يعني في افتخر، افتخر. وأصحاب الافتخار ماذا؟ يقعون في أمور، يقعون في مخالفات. قال المعري ذات مرة ينظم قصيدة فخر، قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لا آت بما لم تستطعه الأوائل. قام له طفل صغير قال له: الأوائل أعطونا 28 حرف، أن تزيدنا واحد؟ ما استطاع المعري يتكلم، طفل صغير. هذا طيب، إذا عرفتم: ويلحقون الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر. قال: مثل أن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، أي فاعل مرفوع. طيب، كيف أعرف الفاعل؟ الفاعل يصدر منه فعل، فاعل يصدر منه إيش؟ فعل. هذا فاعل: قام محمد صدر منه القيام، خرج زيد صدر منه الخروج، إذا فاعل. لذلك بارك الله فيكم ماذا؟ ونحن في كتاب نحو من الصفر، من الصفر نبدأ والأمور طيبة. وإنما ما هو الشيء الصعب؟ هذا العلوم لا تصعب، ما هناك شيء صعب، علوم قد خاض فيها الناس ألفوا فيها مؤلفات، ليست صعبة. إذن الصعوبة هي الابتعاد عن الشيء. أنت ما تدرس، ما قربت أصلا، ما قربت، ما راجعت، ما ذاكرت، ما، وتريد حاجة تأتي إليك يعني مباشرة إلهام، يعني تنام تصبح نحن، هذا كلام ما يعقل. يعني لابد تعالج الأمر حتى تفهم، تبذل جهد. هذا هو. أما لو كان من نام أصبح نحويا، إيه؟ طيب، يعني ما يأتي أصلا، لابد من سبب. الأمور مربوطة بأسبابها، كل الأشياء خلق الله الكون وجعل فيه أسباب، الأسباب تؤدي إلى مسببات، تؤدي إلى نتائج، خذ بهذه الأسباب تصل إلى نتيجة. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ربما ناس يعني ماذا، يعني مبتدعة مارسوا المادة حتى فهموها، وكانت وسيلتهم لماذا؟ لخدمة البدع. أما أن تسن تدرس النحو والله معك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن ثابت وهو يقرأ يعني ينظم الأشعار؟ قال اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل معك أيده. أنت يا سن اطلب العلم والله معك، أنك تريد تفهم القرآن والسنة تنصر القرآن والسنة، يعني ما تريد نصرة الهواء، لكن ابذل السبب، ابذل السبب فقط. قال والمفعول منصوب، المفعول وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل. ضربت زيدا، الآن من المضروب؟ زيد. كتبت الدرس، من المكتوب؟ أصحابي فقهاء، ما زلتم بطرف الكتاب، كيف لو وصلتم إلى النص؟ إذن هؤلاء يا أصحابي. طيب الأمر، القضية سهلة جدا، إنما يحتاج إقبال على المادة أيضا النفسية، يعني نفس الأخ أنه يريد يتعلم، عنده نفسية، عنده رغبة، عنده رغبة. يعني أما شيء يعني بالقوة، يعني لو تأكل كل يوم لحم ستمنى، ما في رغبة. لكن لو وجدت رغبة، رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، رغيف الخبز عندك ماذا؟ أشهى وجه، الرغبة موجودة، هذا خبز. لكن شيء يعني دائما تلزم به تمله، فوجود الرغبة والإقبال على المادة هذا يعني عامل أساسي في الفهم. قال والمبتدأ مرفوع، كل اسم مرفوع في بداية الكلام ماذا يعرب؟ مبتدأ. أي اسم مرفوع في بداية الكلام، زيد حضر، ايش يعرب زيد؟ مبتدأ. طيب زيد حضر. طيب لو قلت ماذا؟ محمد قائم، ما يعرب محمد؟ مبتدأ. اسم مرفوع في بداية الكلام ماذا يعرب؟ مبتدأ. قال المبتدأ مرفوع. ثم رأوا تغير الدلالة، والدلالة 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 مثلثة، قاله الشافعي. قال الشافعي والدلالة بتثليث الدال. أين قال الشافعي هذا؟ كتابه الرسالة، الدلالة والدلالة والدلالة، ثلاث لغات أشهرها ماذا؟ فتح الدال على الألسنة، فتح الدال أشهر. قال ثم رأوا تغير الدلالة بتغير الحركات، رأوا أن الحركات تغير المدلول، غير المدلول. قال ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات، غير حركات هذه الكلمات. قال فاصطلحوا على تسميته إعرابا. ما معنى إعرابا؟ توضيحا، يعني هذه الحركات وضحت هذا الاسم. جاء محمد، رأيت محمدا، مراتب محمد، كلمة محمد واحدة، تغيرت حركتها، تغير الحركة ينبئ بتغير المعنى. يعني جاء محمد فاعلية، رأيت محمدا فعلية، مراتب محمد هذا مجرور، مخفوض مجرور، سهل التعبير. طيب لما كانت الحركات هي التي فرقت لنا، لو قلت جاء محمد، رأيت محمد، مرت بمحمد، المعنى مطلق، لكن الحركات وضحت الكلمة، وضحت موقع الكلمة. والإعراب ما هو؟ التوضيح، الإفصاح، البيان. إذن سموها إعراب إذا كانت الحركة تبين معنى الكلمة. إذن هكذا، لماذا سمي الإعراب إعرابا؟ لأنه يوضح المعنى، يبين المعنى، يفصح عن المعنى، هذا هو. فالإعراب الفصاحة، الإعراب البيان، هذا هو. قال فاصطلحوا على تسميته إعرابا. ومعنى الاصطلاح لغة ما هو؟ الاتفاق. اصطلاح لغة الاتفاق. قال فاصطلحوا اتفقوا على تسميته عرابا. وتسمية الموجب لذلك التغير، يعني الآن جاء محمد، لماذا محمد مرفوعة؟ إن قبلها جاء، جاء هذه تحتاج فاعل مرفوع، جاء فعل تحتاج فاعل مرفوع. ورأيت محمدا، رأيت هذا فعل متعدي يحتاج منصوب. ومررت بمحمد البحر فجر، ماذا يحتاج؟ مجرور. هذه الأشياء التي تؤثر على الكلمات. الآن كلمة محمد واحدة، كلمة واحدة، لكن هناك أشياء أثرت عليها. في الجملة الأولى جاء أثرت عليها رفعتها، ورأيت نصبتها، والباء خفضتها. الآن كلمة جاء، كلمة رأيت، كلمة الباء، هذه ماذا تسمى؟ عوامل عملت في محمد الرفع. إذن جاء عامل رفع. رأيت محمدا، محمدا هذا منصوب. رأيت عامل نصب. مررت بمحمد الباء هذا جرت محمد، إذن الباء عامل، عامل جر. والعوامل أنواعها أربعة. عوامل رفع يأتي بعدها مرفوع، وعوامل نصب يأتي بعدها منصوب، وعوامل خفض أو جر يأتي بعدها مجرور، وعوامل جزم يأتي بعدها مجرور. لا يوجد لها خامس في اللغة العربية أبدا. أربعة. عوامل رفع تأتي الكلمة بعدها مرفوعة، عوامل نصب تأتي بعدها الكلمة منصوبة، عوامل خفض تأتي بعدها كلمة مخفوضة، عوامل جزم يأتي بعدها كلمة مكسورة. إذن هذه كم أنواع العوامل؟ أربعة. العامل هذا ما فائدته؟ يغير آخر الكلمة. إن كان عامل رفع يغيرها إلى الرفع، إن كان عامل نصب غيرها إلى النصب، إن كان عامل خفض غيرها إلى الخفض، إن كان عامل جزم غيرها إلى الجزم. إذن العوامل لو قال إنسان هل هذه العوامل جمعوها الناس في كتاب؟ جمعوها في كتاب تقريبا في ثمان ورق، ثمان ورق، كتاب صغير اسمه العوامل للجرجاني. جمع عوامل الرفع، عوامل النصب، عوامل الخفض في رسالة صغيرة جدا سماها العوامل. لكن الرسالة صغيرة بعضهم شرحها في رسالة صغيرة، بعضهم شرح هذه الرسالة في مجلد، بعضهم شرحها في أكثر. لماذا؟ هذه العوامل تؤثر على الكلمة. إذن النحو، النحو هو إعراب، الإعراب تغير. التغير ما سببه؟ عوامل. العوامل هذه اجعلها في رأسك، هي الذي تغير الكلمات. لذلك أول بوابة تفتح فيها باب النحو نظرك إلى العوامل. أول ما تفتح باب النحو، أول ما تكسر الباب الحديد. قال الشيخ ابن عثيمين النحو أوله باب من حديد، قصر من حديد، بابه من حديد، وهو قصر من قصب. القصب سهل لكن الحديد صعب، لكن أول ما تفتحه امسك العوامل. هذه أول دقة في جهة الباب اليمنى، العوامل. قال وتسمية الموجب، ما معنى الموجب؟ المسبب لذلك التغير، يعني رفع نصب جزم عاملا. إذن العامل هو الذي ايش؟ يؤثر على آخر الكلمة. قال وأمثال ذلك. هذا الآن يذكر لنا ماذا الآن؟ هذا مثال. الآن ما قد درسنا، ما قد دخلنا داخل الكتاب، هذه عبارة عن إيش؟ هذا عبارة عن مثال. كيف لو دخل أصحاب الوسط؟ لابد أن يعني بإذن الله تحصل مهارة في السباحة إذا درسنا داخل الكتاب. قال وأمثال ذلك وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم. صارت الاصطلاحات، مثلا الآن الاصطلاحات النحوية للنحاء اصطلاحات، يعني كلمات يستخدمونها تسمى اصطلاحات ماذا؟ نحوية. هناك اصطلاحات فقهية، هناك اصطلاحات أصولية، هناك اصطلاحات يعني كثيرة جدا. كل علم له اصطلاحات ماذا؟ خاصة به. والحديث لهم اصطلاحات، لهم اصطلاحات ماذا يسمونها في علم مصطلح ماذا؟ الحديث، يعني مصطلح الحديث، يعني الألفاظ التي تستخدم، يعني ما هي. قال وصارت كل الاصطلاحات خاصة بهم، خاصة بمن؟ بالنحاة. قال فقيدوها بالكتاب. ماذا فعلوا بعدها؟ يعني نظروا فيها كتبوها. قال وجعلوها صناعة لهم مخصوصة. ما معنى صناعة لهم مخصوصة؟ علم مخصوص، تأليف مخصوص، يعني باب خاص بهم. قال واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو، يعني اصطلحوا اتفقوا على تسميتها بعلم النحو. يراجع في ذلك مقدمة ابن خلدون صفحة 613، انظر الحاشية. قال وقد تظاهرت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي. أول ما معنى تظاهرت الروايات؟ تعاونت وقوى بعضها بعضا، والمظاهر هو ماذا؟ المعاون. المظاهر مظاهر لكذا، أي معاون لكذا. ظهر المعاون. قال وقد تظاهرت الروايات على أول من على أن أول من وضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي ما اسمه؟ ظالم ابن عمرو، من رجال الصحيحين، من رجال الصحيحين، ثقة، وكان فيه ماذا؟ شيء من التشيع. وهو يروي عن من؟ يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني من الرواة ثقة، عنده شيء من التشيع. قال أبو الأسود الدؤلي، ويقال الدؤلي ويقال الديلي، نسبة إلى قبيلة الدؤل، نسبة إلى قبيلة الدؤل، قبيلة عربية. قال وأنه أخذ أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبو الأسود كوفي الدهر. وأبو الأسود هذا من الله، يعني من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، وهو أول من ضبط المصحف، أول من ضبط المصحف أبو الأسود الدؤلي. أي نعم. قال وكان أبو الأسود كوفي الدهر. ما معنى كوفية الدار؟ يعني من الكوفة، داره بأرض الكوفة. قال بصري المنشأ. ما معنى بصري المنشأ؟ يعني عاش أول حياته في البصرة. قال بعضهم نقل النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطل، عن أمير المؤمنين البطلي، من هو؟ علي بن أبي طالب. بدأ النحو علي وكذا، ختم النحو ابن عصفور علي. والبدأ النحو بماذا؟ بعلي بن أبي طالب. وآخر النحاه في عصر الشاعر ابن عصفور، واسمه علي. يقول إذا النحو بدأ بعلي واختتم بعلي. هذه الأبيات قيلت في رثاء ابن عصفور لما توفي، توفي ابن عصفور فذكروا هذه الأبيات في رثائه لما مات ابن عصفور. أسماء النحاة غريبة، أسماء النحاة غريبة. طيب قال وسبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلم ما روى أبو القاسم الزجاجي. طيب الروايات عن أبي الأسود عن علي بن أبي طالب مشهورة فقط، لها شهرة. أما من حيث الإسناد، يعني لم تصح إسنادا أصلا، لم تصح إسناد لا لأبي الأسود الدؤلي ولا لغيره، لكن يقول لعله لإخلاص هذا الرجل، بقي علمه وخفي اسمه، وهذا لا يضر. العلم صدقة جارية إلى قيام الساعة، وخفاء الاسم لا يضر. يعني إن خفي اسمه وبقي علمه هذا هو الحاصل، أن العلم صدقة جارية. قال وسبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلم ما روى أبو القاسم الزكي في أماليه بإسناده إلى أبي الأسود الدؤلي. وهناك كتاب اسمه الأمالي النحوية لأبي القاسم الزكاجي، لأبي القاسم الزكاجي. أتفضل. قال بإسناده إلى أبي الأسود الدؤلي قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فرأيته مطرقا، يعني مطرق الراسة متفكرا، فقلت فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت ببلدكم هذا لحنا، يعني في الكوفة. قال فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية، فقلت إن فعلت هذا أحييتنا. هذه حياة معنوية بالعلم، وبقيت فينا هذه اللغة. ثم أتيته بعد ثلاث، بعد ثلاثة ماذا؟ الليال، ثلاث ليال. قال فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف. وهل ممكن أن يخرج الكلام عن هذا؟ اسم فعل وحرف لا يمكن، لا يمكن. لذلك من العجز أن نقول النحو صعب. يعني في التحفة اسم فعل حرف، في المتممة اسم فعل حرف، وفي القدر اسم فعل حرف، في الشذور اسم فعل حرف، وفي الألفية اسم فعل حرف. أمور طيبة، يعني ما هناك شيء ثالث أصلا، ما هناك شيء ثالث. هي ثلاثة نحن فيها في كل كتاب، في كل كتاب. ونحن ماذا؟ ونحن عليها بلا شك أن يعني سنفنيها، يعني نضربها ضربا. يعني في كل كتاب نحن عليها، يعني ما ممكن أننا نفهم. لابد شيء ما فهمت في التحفة أين ستفهمه؟ في المتممة. شيء ما فهمت في النتائج تفهم الكتاب الذي بعده. لذلك ما هو آفة العلم؟ الانقطاع. الانقطاع هذا يعني فإن رسوب العلم في نفراته، رسوب العلم في نفراته، انقطاعك هو الرسوب. أما كونك تواصل، يعني لا يمكن أن تنزل النحو. هذا كلام بشر، لا يمكن أن تفهم كل شيء 100%. لكن شيء ما فهمت الآن ستفهمه في الكتاب الآخر، وفي الكتاب الآخر ستنفتح شيء في التحفة. إذا درست المتممة التحفة أصبحت سهل، درست القدر سهولة المتممة، درست ابن عقيل تصبح تدرس التحفة، لأن التحفة أصبحت عندك أسهل كتاب. درست ابن عقيل أكملته، درس المتممة. راجعت ابن عقيل تدرس القطر، وإذا راجعت الألفية تدرسها. يعني ما تكمل الأربع كتب، خمس كتب في النحو إلا وأنت مدرس، تدرس تقرأ تفهم ترجح تنظر أقوال النحاة. يعني أصبح لك ماذا؟ اجتهاد في الفن، لكن بالصبر أصلا. ولذلك بارك الله فيكم، ماذا؟ الاستعجال أيضا آفة من الآفة، من آفات الفهم. الرجل أراد أن يبلع موزة واحدة، موزة يبلعها يصاب باللي يختنف. رجل قسمها ثلاث مرات ذاق طعم الانتعاش. الاستعجال آفة، يقلب الاختناق، يقلب التعب. يعني يريد أن يبلع كل شيء مرة واحدة، هذا محال تفهم كل شيء مرة واحدة. لذلك انظر كيف بدأ علم النحو، بدأ بأشياء قليلة. قال الكلام كله اسم فعل حرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، الاسم يوضح مسمى، يوضح ذات. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. إذن الأفعال هي حركات، حركات الأشياء، حركات الأسماء أفعال. قال والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. الحرف هذا معنى من المعاني، يعني خرجت من البيت إلى المسجد، إلى هذه تفيد إيش؟ الانتهاء، يعني إلى أين انتهى خروجي المسجد. طيب تفضل. قال ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة، أن الأشياء كم؟ ثلاثة: ظاهر ومضمر، والشيء ليس بظاهر ولا مضمر. إيش معنى ليس بظاهر ولا مضمر؟ يعني الاسم المبهم، الأسماء المبهمة. قال وإنما يتفضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر، يعني في معرفة الأسماء المبهمة. الاسم المبهم كيف تعرفه؟ قال أبو الأسود فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، يعني الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأخواتها. قال فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن، ماذا نسى؟ واحدة. قال ولم أذكر لكن. فقال لي من هو الذي قال له؟ علي بن أبي طالب: لما تركتها؟ فقلت لم أحسبها منها. فقال بل هي منها فزدها فيها. فإن وأخواتها كم عددها؟ ست. هو ذكر خمس وزاد علي بن أبي طالب لكن، كم صارت؟ ست. إذا ست هل عليها زيادة؟ أبدا ما عليها زيادة، إذا حفظتها تنصب الاسم ترفع الخبر، يعني بعدها اسم منصوب، بعد الاسم منصوب اسم مرفوع. أمور طيبة. إذا حفظت هذه الست تعرف إعراب ما بعدها، اسم إن الأول اسم إن منصوب، والثاني خبرها مرفوع. قال فقلت وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت فيه، إلى أن حصلت ما فيه الكفاية. قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوته، فذلك فلذلك سمي النحو. انتهى. قال ذكره المتقي الهندي في كنز العمال. هذا كتاب كنز العمال من مظنات الأحاديث الضعيفة، جمع فيه صاحبه ما هب ودب، يعني من مواضع من كتب الأحاديث الضعيفة كنز العمال. قال برقم 56 و400 9000 20000. قال وعزاه إلى أبي القاسم الزقاقي في أماليه. طيب إن شاء الله إلى هنا، وغدا نواصل درسنا بإذن الله تبارك وتعالى.